بوضوح رؤية تحليلية لأهم القضايا المطروحة على الساحة العربية والعالمية.
بوضوح يقترب من كل القضايا ليكشف الحقيقة وما يكمن في الكواليس.
بوضوح.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بوضوح، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش حقيقة الموقف الصيني من أزمة أوكرانيا. في أول رد فعل للصين على التصريحات الأمريكية بشأن اتخاذ إجراءات ضد بكين إذا قدمت الدعم لروسيا في عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن الصين أصدرت دائماً أحكاماً مستقلة تستند إلى مزايا القضية بطريقة موضوعية وعادلة. وأكد المتحدث أن بعض الناس في الولايات المتحدة يواصلون نشر معلومات كاذبة ومضللة، وأن الولايات المتحدة تحاول الضغط على الصين، وذلك يعتبر سلوكاً غير مسؤول ولا يؤدي إلى حل الأزمة. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قد أعلن الخميس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبلغ القيادة الصينية أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إذا ثبت أن الصين تدعم تصرفات روسيا في أوكرانيا على حد تعبيره. فما حقيقة الموقف الصيني من هذه الأزمة، وأي المصلحتين ستفضل بكين؟ استقرار العالم لصالح استمرار مشروعها الكبير طريق الحرير، أم الاستفادة من الأوضاع التفضيلية في واردات الطاقة الروسية جراء الأزمة؟ هل تستفيد الصين من أزمة أوكرانيا في مقاربتها حول قضية تايوان؟ وبعد الأزمة العالمية الناتجة عن العقوبات، ماذا بيد واشنطن أن تفعل في مواجهة الصين؟ هذه الأسئلة وغيرها أناقشها مع ضيوفي في حلقة اليوم من بوضوح. البداية مع خبير الشؤون الآسيوية الدكتور وائل عواد متحدثا إلينا من نيودلهي. مرحبا بك دكتور وائل، وبداية هل موقف الصين واضح من أزمة أوكرانيا، وإلى أي مدى يمكن أن تذهب الصين في الوقوف على الحياد أو الاصطفاف إلى جانب روسيا في مواجهة الناتو وواشنطن؟
أسعد الله أوقاتكم بألف خير. منذ بداية الأزمة في الواقع كانت الصين قد اتخذت الموقف الحيادي والموالي للموقف الروسي، من ذلك بسبب المخاوف الأمنية التي والهواجس التي تراود موسكو من جراء الإجراءات الأمريكية الغربية في أوكرانيا، الأمر الذي زاد من مخاوف روسيا، وبالتالي هذا الموقف استمر حتى بدأت هذه الحرب. ولكن الصين بالتأكيد تريد إنهاء هذه الحرب بأقصى سرعة ممكنة، وأيضا العودة إلى طاولة المفاوضات لحل الأزمة والطرف السلمية.
إذن دكتور، كيف يؤثر موقف الصين من هذه الأزمة على الترتيبات الجيوسياسية في آسيا، وهل يمكن أن تلجأ الصين لتحالفات إقليمية في مواجهة أمريكا؟
لا شك بأن واشنطن تبذل قصارى جهدها للضغط على الصين عن طريق حلفائها وعن طريقها مباشرة، وهذا ما كان خلال المكالمة الهاتفية بين زعيمي البلدين، باعتبار أن الصين تعد الحليف الاستراتيجي الرئيسي لروسيا، وبالتالي محاولة كسر هذا التحالف بين الطرفين سيساعد الولايات المتحدة في زيادة عزلة روسيا اقتصاديا، على الرغم من أنها ما زالت فاشلة في كل نواحي، لأكثر من 50% من سكان العالم ما زالوا يؤيدون الموقف الروسي ويقفون إلى جانب روسيا على الأقل اقتصاديا ويمتنعون عن المقاطعة الاقتصادية. لكن الولايات المتحدة لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات لديها لمزيد من الضغط على الصين، والصين لن تقبل بهذه المعادلة الأمريكية، لأنها تدرك أن أولا أن الولايات المتحدة عندما تطلب من الصين الابتعاد عن عمليات دعم روسيا فهي تطالبه أيضا أن تتوقف عن دعم تايوان بالسلاح والتشجيع الانفصاليين على القيام بمثل هذه الأعمال العدائية للصين. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة ليست الموقف الذي تستطيع أن تملي شروطها على الدول العالم، ولكن عليها أن تكون أكثر واقعية وتكشف عن أوراقها وأوراق حلفائها بماذا كانت تفعل في أوكرانيا من خلال الأسلحة البيولوجية، وأيضا الاستفزازات التي استمرت حتى آلت إليه هذه المسألة إلى الحرب الحالية.
طيب دكتور، هناك الكثير من القضايا العالقة بين بكين وواشنطن، على رأسها تايوان والوضع في بحر الصين الجنوبي والحرب التجارية. برأيك هل يمكن أن تستفيد الصين من هذه الأزمة في خدمة قضاياها؟
الصين أخذت دروسا كثيرة من هذه الأزمة بشكل خاص، الحرب وردود الفعل الغربية المجتمعة على روسيا بشكل لم يسبق له من قبل، وبالتالي هي تدرك أن هذه المحاولة الأمريكية الغربية تهدف في نهاية المطاف التفرغ للصين، ولهذا هي تتخوف من التحالفات التي تقوم بها واشنطن خاصة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتريد الصين أن تعزز من قدراتها العسكرية والدفاعية وأيضا الاقتصادية لمنع الولايات المتحدة من تحجيم دورها في هذه المنطقة وإملاء الشروط عليها للانصياع للأوامر الأمريكية. نحن الآن أمام صراع واضح بين معسكرين، معسكر تقوده الولايات المتحدة والدول الغربية تريد من خلاله إفشال روسيا في أوكرانيا وخنقها اقتصاديا، وهناك مشروع آخر تقوده الصين في هذه المنطقة والذي لديها الحلفاء في اليورو إيشيا بما فيها روسيا وإيران وحتى العديد من دول مجموعة شنغهاي، كل ذلك سيساهم في توفير مناخ ملائم للصين لكي تقوم بمد طريق الحرير والاستمرار في الاستثمارات الاقتصادية. لكن هذه الأزمة بالتأكيد قلبت موازين القوى، وبالتالي علينا ننتظر ونراقب كيف ستتمخض عنها هذه الحرب وما هي النتائج المرتقبة إذا كانت الولايات المتحدة جادة بعدم تهديد الأمن والسلم العالميين وإنما التوجه نحو الأمن والاستقرار.
أخيرا، هذه الأزمة أنتجت مخرجات تخدم المصالح الصينية، هناك تحولات في مجال الطاقة باتجاه تحسين فرص تصدير الطاقة للصين من روسيا، والسعودية أيضا تتجه للتبادل التجاري باليوان، وحضرتك تحدثت عن تأثيرات الأزمة السلبية على مشروع طريق الحرير. برأيك دكتور، أي المصلحتين سترجح الصين، واردات الطاقة من روسيا أم مشروع طريق الحرير؟
بالتأكيد الصراع في العالم هو صراع مصالح خاصة بين القوى العظمى، لذلك علينا أن ننظر إلى هذه الحروب على مدى التاريخ التي كانت بسبب التنافس بين القوى العظمى للاستيلاء والهيمنة على العالم. والصين من ناحيتها هي تريد أن توجه كل ما لديها من إمكانيات لتعزيز قدراتها الاقتصادية والتعاون مع دول العالم من خلال هذه المشاريع الاقتصادية التي تحقق الأمن والاستقرار، وأي مشروع اقتصادي في العالم يحتاج إلى أمن واستقرار. الصين أيضا منذ فترة طويلة حاولت الابتعاد عن الهيمنة الدولار الأمريكي، ولذلك عندما عقدت الصفقات مع إيران ومع روسيا كانت بالعملات المحلية وببديل على الدولار، وهذا ما استفز الولايات المتحدة التي تحاول بشتى الوسائل أن تهدد وتسقط كل دولة حتى التي تشكل خطرا على الدولار الأمريكي في المستقبل. لذلك الولايات المتحدة لم تتعود بعد على سياسة المشاركة في هذا العالم، وإنما تريد أن تمتلك كل شيء وتعطي ذاتها لبقية دول العالم. أنا أعتقد بأن الموقف الروسي المجتمعين سيؤثران بشكل كبير على سير القضايا الدولية وعلى مستقبل النظام العالمي الجديد إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تكون طرفا به وليس من تنفرد به.
خبير الشؤون الأسيوية الدكتور وائل عواد متحدثا إلينا من نيودلهي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. ولمزيد من التفاصيل حول الموقف الصيني والتحولات الدولية المرتبطة بهذه الأزمة تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نادية حلمي الباحثة في الشؤون الصينية. مرحبا بك معنا دكتورة عبر أثير سبوتنيك، وبداية كيف تقيمين موقف الصين من أزمة أوكرانيا وما معنى أنه تقيم القضية بطريقة موضوعية وعادلة؟
الحسابات الصينية في الأزمة الأوكرانية الروسية هي حسابات مختلفة عن الغرب في ظل التحالف ما بين بكين وموسكو، والذي تم توثيقه خلال حضور الرئيس بوتين لأولمبياد بكين الشتوي في فبراير والإعلان عن وثيقة مشتركة للتعاون، وعلى الجانب الآخر تم توقيع اتفاقية للغاز بين الجانب الروسي والجانب الصيني لمدة أكثر من 30 عاما. وعلى الجانب الآخر تحديدا بالأمس كان هناك اجتماع مهم للغاية ما بين يانغ جيتشي وهو كبير الدبلوماسيين الصينيين مع وفد أمريكي، وتم الإشارة إلى أن الصين بترفض العقوبات والصين تؤكد على مبدأ الحياد. وعلى الجانب الآخر فإن بكين أيضا قد رفضت الموافقة على العقوبات المفروضة على روسيا في الاجتماع الذي عقد في روما 17 مارس بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان وكبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية يانغ جيتشي. ويمكن وجهة النظر الصينية بتقول أن إضعاف روسيا كحليف وثيق من الجانب الصيني سوف يحجم التحركات الصينية تجاه الجانب التايواني في المستقبل. وعلى الجانب الآخر فإن هناك ما زالت أوراق رابحة لدى الجانبين الصيني والروسي بتتمثل في النفوذ الصيني والروسي المشترك في منطقة بحر أوخوتسك في شمال اليابان. لذلك يعني التحليل المهم هو أن هناك جرت مناورات بحرية مشتركة ما بين الجانبين الروسي والصيني وتم استعراض قوتهما العسكرية قبيل أزمة أوكرانيا مباشرة وتم تكثيف تلك التدريبات أو المناورات المشتركة في بحر اليابان. وعلى الجانب الآخر فإن الصين بتؤكد يعني الطرف الضبع عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والصين بتؤكد أن أوكرانيا بتقع في يعني المنطقة المحيطة لروسيا. ويمكن على الجانب الآخر فإن هناك دبلوماسي صيني بارز هو السيد ليو شاومين قد أكد بأن الصين لا تشارك في حروب بالوكالة في تعقيب على يعني ما إذا كانت الصين مستعدة للتدخل عسكريا إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا. على الجانب الآخر فإن الصين بتتبنى موقف الحياد ويمكن يعني بتجد أن هناك تصريح من وانغ وين بينغ وهو المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال بأن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا ليس غزو. ووزارة الخارجية الصينية أكدت على أن بكين تعترف بأوكرانيا كدولة شعبية ولكن بترفض التعليق على ما إذا كانت هتعترف بالجمهوريات شرق أوكرانيا وهي دونتسك ولوغانسك أم لا. وعلى الجانب الآخر أعتقد أن هناك إعادة تقسيم الجغرافيا السياسية عالميا بعد بدء الأزمة الأوكرانية. وعلى يعني الجانب الآخر فأنا يمكن بتستحضرني الاجتماع الأخير اللي هو اجتماع السنوي للتشاورة السنوية المجلس الوطني للنواب الشعب الصيني اللي هو الذي يعادل مجلس الشعب والمجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني اللي هو آراءه استشارية. يعني اجتماع الجلستين بيعقد كل عام في شهر مارس عقد في الفترة من 5 ل 11 مارس الماضي. ويعني كان هناك تعقيب للسيد لي كيشيان رئيس مجلس الدولة الصيني الذي يعادل مجلس الوزراء وركز على أن الصين تشجع على خروج تلك الأزمة يعني في نطاق السيطرة وأكد على أن الصين بترفض مبدأ العقوبات الغربية على موسكو لأنها بتضر بالاقتصاد العالمي ككل أن المتضرر الأكبر هو الشعوب وليس السياسيين.
إذن بعد أزمة أوكرانيا ما هي آفاق التحالف الروسي مع الصين والهند كقوة منافسة للغرب؟ وبرأيك هل ما زالت فرص هذه التحالف قائمة؟
هناك تحالف قائم بالفعل ما بين الجانب الروسي والجانب الصيني. أنا أعتقد أن أهم المكاسب الصينية من أزمة أوكرانيا هو أن من مصلحة الصين وروسيا وأيضا الهند لأن الهند لديها استثمارات ضخمة في ميناء تشبهار الإيراني وذلك يثير الحفيظة الأمريكية. وهناك استثمارات تأتي من المحيط الهندي إلى الخليج العربي إلى منطقة بحر العرب فبالتالي هناك مصلحة هندية كبيرة في أن تبتعد عن الضغط الأمريكي فيما يتعلق بعلاقاتها مع الجانب الإيراني. وعلى الجانب الآخر فإن الصين وروسيا يحاولوا أن يبعدوا الولايات المتحدة الأمريكية عن مناطق نفوذهم المباشر ولا سيما أن واشنطن قامت بافتتاح مكتب عسكري لحلف الناتو في منطقة الأندو باسيفيك وكانت هناك زيارات سرية ولقاء خبراء ومسؤولي وزارة الدفاع الأسترالية من أجل ضم أستراليا لحلف الناتو في المستقبل. فبالتالي فإن تلك التحركات تثير حفيظة الهند في منطقة المحيط الهندي وهي المنطقة يعني القريبة من تايوان لأن تايوان تحديدا بتقع في قلب سلسلة الجزر الأولى في غرب المحيط الهادئ. فبالتالي وتايوان هي بالمناسبة حاجز ما بين الصين واليابان فبالتالي فإن يعني ضم اليابان وضم استراليا كما تخطط واشنطن بعد ضم أوكرانيا وتوسعة حلف الناتو وذلك غير شرعي وغير قانوني وفقا للوثيقة المؤسسة لحلف الناتو أو الأعضاء اللي هي الأمريكية بتقول أن يعني الدول على ضفتي حلف الأطلسي أو حلف الهادي، ولكن أمريكا في سنة 99 ضمت التشريك المجر بولندا، و2004 أو 2005 ضمت دول أخرى. فأمريكا تقوم بضم العديد من الدول لأسباب متعلقة بعلاقاتها التنافسية مع الجانب الصيني. وأنا أعتقد أن الحرب الفترة المقبلة أو التنافس سوف يأخذ أشكال أخرى مثل هجمات سبرانية وزيادة الضغط الصيني الروسي وربما الهندي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيعها اتفاقية إيكوس مع أستراليا وبريطانيا فإن ذلك قد أثار حفيظة فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، لأن أستراليا لم تلتزم بوعودها بشراء صفقة الغواصات من الرئيس ماكرون، فبالتالي فإن هناك كانت تهديدات بالفعل فرنسية بعمل شراكة وعمل تحالف وثيق مع الجانب الهندي يعني لتوسيع العالم وجعله عالم متعدد الأقطاب، وهذا ما يثير حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد أن هناك تحالف قائم بالفعل هو تحالف ذا ثقل إقليمي بيتمثل في إقامة عدة تجمعات ومنظمات إقليمية مثل منظمة البريكس، منظمة شنغهاي للتنمية والتعاون، وأيضا هذا التحالف الهندي الصيني الروسي ممتد، ولا سيما أن هناك يعني وجود مكثف للولايات المتحدة الأمريكية بعد توجهها في آسيا ومنطقة الباسيفيك. كل دولة من تلك المنطقة تبحث عن مصالحها، ولا سيما وأننا يعني نعيد صياغة الحرب الباردة ولكن بشكل جديد مختلف تماما.
دكتورة نادية، بالحديث عن تايوان، الرئيس الصيني حذر واشنطن من التعامل مع أزمة تايوان بشكل خاطئ ومن إرسال رسائل خاطئة للقوى المؤيدة للاستقلال. برأيك هل يمكن أن تستفيد الصين من أزمة أوكرانيا في مقاربتها مع قضية تايوان؟
الصين سوف تستفيد، وهناك بالفعل مكاسب حققتها الصين من استغلال الأزمة الأوكرانية، وأبرزها هو كسر سياسة التحالفات الأمريكية في منطقة الإندو باسيفيك، هي بالمفهوم الأمريكي أو منطقة آسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني، لأن أمريكا تعمدت تدخل مفهوم الإندو أي المحيط الهادئ من أجل استبعاد وتحجيم الصين من تلك المنطقة. فمن هنا بتجد أن الصين تشاهد الموقف وتقوم ب يعني كتابة وتحليل تلك السيناريوهات التكتيكية التي طبقتها روسيا في أوكرانيا. وأيضا الصين تقوم أيضا الشيء المهم هو التقييم ودراسة كافة المخاطر الاقتصادية في حالة نشوب حرب على تايوان. من هنا الرئيس بوتين بالمناسبة قبل أوكرانيا وهو الجديد قد قام بعمل حسابه مثل عزل الدولار عن التجارة الروسية وتخزين العملات الصعبة وتنويع الأسواق لصادرات الطاقة والسلاح الروسية. فعلى الجانب الآخر فإن يعني الصين تحاول من الآن تأمين ما يعرف به الاكتفاء الذاتي، الاكتفاء يعني الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وتلك هي السياسة البوتينية. أيضا الصين أيضا قامت بتوظيف أشكال مختلفة من مصادر القوة السبرانية والتكنولوجية يعني كأحد أهداف السياسة الخارجية الصينية، وبتجد أن مراكز الفكر الصينية تقوم بتحليل يعني تلك الأزمة بشكل كامل، وتقول أن يعني لابد من امتلاك القدرات العسكرية والضرورية والمرونة الاقتصادية اللازمة للتعامل مع مجريات الأحداث دوليا وتبني تكتيكات أكثر مرونة. والأهم هو أن الصين أيضا روسيا يقوم باستخدام أوراق ضغط عديدة مثل التفاوض بشأن الملف النووي الإيراني في فيينا أو أزمة صواريخ كوريا الشمالية أو حتى التواجد الصيني الكثيف في عمق القارة الإفريقية وباكستان. فمن هنا بتجد أن كسر سياسة التحالفات الأمريكية وأيضا يمكن التواجد الروسي قاعدة حميان في سوريا وأيضا التواجد الصيني الروسي القواعد البحرية في مينائي اللاذقية وطرطوس في سوريا على البحر المتوسط، وهي البديل المباشر عن التواجد الصيني في مينائي حيفا وأشدود في إسرائيل، مع يعني التصميم الأمريكي على طرد الجانب الصيني لتواجد الأسطول السادس الأمريكي في مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين. فمن هنا بتجد أن من مصلحة الصين أن تقترب من سوريا كي تحصل على موطئ قدم لها على شواطئ البحر المتوسط. وأيضا بتجد أن يعني الصين قامت بتوظيف عملتها المحلية اليوان في الفترة الأخيرة لتدشين وعمل يعني الصفقات التجارية، فمن هنا من أجل يعني محاولة أن هي تتهرب من التعامل أو عزل الدولار يعني عن سياستها الاقتصادية وسياستها التجارية، وبتجدي أيضا المناورات العسكرية المشتركة ما بين الجانب الصيني والجانب الروسي وأيضا الإيراني، حتى بتجدي أن موقف ضابط المخابرات الرئيس الأمريكي السابق جون كولفر وهو التصريح الذي كان محط اهتمام مراكز الفكر الصينية، قال بأن موقف الصين أكثر تقديسا ويتم تقسيم الجغرافيا السياسية العالمية لصالح روسيا والصين.
الباحثة في الشؤون الصينية الدكتورة نادية حلمي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ولكن ماذا بيد واشنطن بعد الأزمة العالمية التي أعقبت فرض عقوبات بحق روسيا؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد، عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية. مرحبا بك معنا دكتور علي ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك، وبداية ما تقييمكم للموقف الصيني من هذه الأزمة، وهل يمكن أن يؤثر هذا الموقف على مسار الأزمة؟
بتقديري الشخصي أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية بما لا يدع للشك أنها تتعالى ليس فقط على روسيا وإنما أيضا على الصين وعلى باقي الدول، وهذا يقتضي من الصين أخذ موقف، وهي أخذت موقفها من حيث المبدأ طبعا، ولكن أنا بتقديري أنه يجب على الصين أن تصعد نسبيا من موقفها ولا تعتمد فقط على تعزيز التبادل التجاري بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية وأن يكون مصلحتها في هذا، لأنه تقديري الموقف الصيني ما زال شديد الدبلوماسية وما زال في حدوده الدنيا، ولكن بتقديري أنه الصين عليها في هذه اللحظة التاريخية أن تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وأن تزيد من الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أنه لها مصلحة في أن تبقى في هذه الحدود. أنا لا أقول بالتفقيد الشديد جدا، ولكن أنا أقول بأنه يجب على أمريكا أن تفهم بأنها ليست المتحكم الأوحد في حتى القرارات السيادية على المستوى العالمي. بالتالي أنا أترقب الموقف الصيني وأعرف تماما أنه ما يجري في العالم أكثر المستفيدين منه هي الصين، ولكن هذا إلى فترة ولن يطول هذا الأمر في حال تزت قواعد اللعبة نسبيا إلى صالح الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذا ليس تقديري، ولكن مع ذلك دائما في السياسة هناك كل الاحتمالات، لذلك على الصين أن تأخذ موقفها الآن وليس بعد فترة طويلة.
أخيرا دكتور، واشنطن حذرت الصين من عواقب، ماذا بيد واشنطن الآن في مواجهة الصين بعد الأزمة العالمية التي نجمت عن العقوبات ضد روسيا، وإلى أين تقود هذه الإجراءات المحتملة حال تطبيقها؟
أثبتت أنها صلصة ومتعالية، يعني تحذر كل الدول، وهي التي تفرض أنه يجب على الصين أن تكون علاقتها مع روسيا الاتحادية على هذا النحو أو على ذاك النحو، فهذا حتى دول صغيرة لا تقبل، صغيرة بالجغرافيا أقصد، لا تقبل هكذا صلف وهكذا تعالي. لذلك يعني هذا يمس بكرامة الصين الدولة الكبيرة الدولة الصاعدة، وهنا أكرر قولي أنه يعني هذا التحذير يجب أن يرد عليه بأيضا تحذير مقابل، لأنه على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعرف حدها، وأن العالم يعني العالم الحر، وهنا أقصد العالم الحر حقيقة، لا يقبل بأن تتعالى عليه الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الطريقة.
بحديثي إلى الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، نكون قد وصلنا لختام حلقة اليوم من بوضوح. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.